الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: طريق الحكومة غير سالكة، والموفد الفرنسي الدعم مشروط بالولادة، 11,000 إصابة أسبوعيا بكورونا، وغدا امتحان جديد. صوان يقترب من تحديد المسؤولين عن انفجار المرفأ، وخلف ليذهب القضاء بالمسؤولية أفقيا وعموديا. أوستن تايس من المعتقل في سوريا إلى الحرية عبر رياق.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. الزيارة الاستطلاعية للموفد الفرنسي لم تحمل أي جديد يبنى عليه للقول إن طريق ولادة الحكومة العتيدة باتت سالكة وآمنة وخالية من أي مطبات أو عقد. لا بل لفت تحذير من أن التأخير سيؤدي إلى نصف المؤتمر الدولي المقرر نهاية الشهر لدعم لبنان في باريس. من جهتها تؤكد بعبدة ضرورة أن يتواصل بيت الوسط مع كل المكونات والأحزاب، وتحديدا ميرنا الشلوحي، منبهة من أن العقوبات الأمريكية زادت الطين بلة، وأجواء تيار المستقبل تشدد على أن الفريق الآخر لم يقدم حتى الساعة التنازلات المطلوبة التي تلبي تطلعات الرئيس المكلف غير المسؤول عن التعثر الحكومي. أما كورونا فيغزو المناطق، والدولة المفلسة في كل شيء تستعد لإجراءات ميدانية قبل أن ترفع العشرة.
إذن لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين يسجل نحو 11,000 إصابة كمعدل أسبوعي. وقبل يوم واحد من دخول قرار الإقفال العام حيز التنفيذ، ومع تمديد أيام تحرك السيارات وفق نظام المفرد والمزدوج، ارتفعت أصوات القطاعات المشمولة بالإقفال، وبعضها أكد عدم الالتزام، فيما كورونا تجاوز 100,000 إصابة، إذ بلغ رسميا 100,703 إصابات، فيما سجلت 12 حالة وفاة.
وفي محاولة للحد من ارتفاع أعداد الإصابات، يبدأ في 5 من فجر غد فرض قيود إغلاق تام ويستمر حتى نهاية الشهر. وقد أعلنت وزارة الداخلية أن الإغلاق سيترافق مع حظر تجول من 5 مساء حتى 5 فجرا من 2 حتى السبت، على أن يمنع التجول بالمطلق الأحد. كما نظمت سير السيارات وفق أرقام لوحاتها بحيث لا يمكن السير لأكثر من 3 أيام أسبوعيا.
القرار لا يشمل إغلاق مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.
يواصل الموفد الرئاسي الفرنسي مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط باتريك دورال جولاته على المسؤولين اللبنانيين، ويزور اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، النائب جبران بسيل في ميرنا الشلوحي، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل في بكفية.
وكانت جولة أمس ترافقه السفيرة الفرنسية أنجريو، شملت في يومها الأول رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة، حيث شدد على الإسراع في تشكيل حكومة مهمة وكفوءة ومقبولة من كل الأطراف كي تباشر الإصلاحات المطلوبة، مذكرا بأن إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان مرتبط بتحقيق الإصلاحات.
كما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
عون أبلغ دورال أن لبنان متمسك بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة لبنان، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال حكومة موثوق بها وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة والتي وردت في الورقة التي تم الاتفاق عليها بين ماكرون والقيادات السياسية اللبنانية، والتنسيق بشكل فاعل مع الشركاء الدوليين الذين تعهدوا بمساعدة لبنان لإخراجه من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها.
وإذا اعتبر أن العقوبات الأمريكية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيدا، أوضح الرئيس عون أن كل هذه الأوضاع تتطلب توافقا وطنيا واسعا لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة منها بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار قوانين إصلاحية ضرورية، مشيرا إلى أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة الدقيقة.
أما الرئيس بري فوصف اللقاء بالموفد الفرنسي بالجيد، شاكرا الرئيس الفرنسي الذي يحمل هم لبنان، ومؤكدا الموقف لجهة المبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الإصلاحات سيما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد.
واعتبر أن المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو إنجاز حكومة اليوم قبل الغد، وزراؤها اختصاصيون يحظون بالثقة التي ينتظرها المجلس النيابي بفارغ الصبر من أجل العبور بلبنان إلى بر الأمان أمام الموجات العاتية داخليا وخارجيا.
بدوره شدد رعد على استمرار المبادرة الفرنسية وضرورة الالتزام الحكومة الجديدة بتنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر، وقال: نحن مسؤولون قدر المستطاع بالإسراع في تشكيل الحكومة لأن وضع البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي مزر.
رعد اعتبر أن ديرال جاء في مهمة استطلاعية في موضوع تشكيل الحكومة متمنيا التعاون مع الرئيس المكلف لتذليل العقبات، إلا أن رعد لم يأتي على ذكر نوعية هذه العقد ولم تتم مناقشتها. وردا على سؤال عن عقوبات أوروبية على معرقلي التشكيل، استغرب نائب حزب الله مثل هذا الكلام الذي لم يؤت على ذكره، ولا يمكن تحديد من يعرقل الحكومة.
صحيفة اللواء كتبت أن فريق 8 أذار طلب من الموفد الفرنسي العمل مع الرئيس المكلف على أولا إلغاء فكرة المداورة نظرا للإشكاليات التي أثرتها بعد تمسك التيار الوطني الحر بشموليتها، ثانيا إبقاء وزارة الطاقة مع التيار الوطني الحر، ثالثا إقناع الرئيس المكلف بالاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية، ورابعا الإسراع في تأليف الحكومة.
مصادر مطلعة أوضحت أن نقطة الخلاف الأساسية في الملف الحكومي تتصل بعدم عقد الحريري أي اجتماعات مع أي من القيادات السياسية، وهذا ما عبرت عنه هذه القيادات، وأن ما طرح من أسماء في اللقاءات الأخيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف لاقت تحفظات، مشيرة إلى أن هناك جولات أخرى من الاجتماعات بينهما، لكن واقع الأمور يفيد بأن الملف الحكومي يحتاج إلى وقت وإلى خطوات عملانية، ومن هنا أتت دعوة عون إلى تشاور وطني عريض.
المعطيات المتوافرة عن لقاءات الموفد الفرنسي أوضحت أنه أبلغ كل الذين التقاهم وكل من سيلتقيهم إصرار الرئيس الفرنسي على اعتبار أن مبادرته لا تزال الورقة الوحيدة الصالحة المطروحة على الطاولة لإنقاذ لبنان، وإلا فإن التداعيات والكلفة ستكون أسوأ بكثير مما هو حاصل مع استهلاك الوقت بلا جدوى من دون التمكن من تجاوز تعقيدات السياسيين لتشكيل حكومة مهمة إصلاحية تستقطب الدعم الدولي للبنان.
أضافت أن ديرال نبه إلى محاذير التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة انطباقها على معايير المبادرة الفرنسية لجهة أن تكون من الاختصاصيين وليس من الحزبيين، على أن تحظى بمظلة توافق داخلي واسع، مشددا على التمسك بالمبادرة الفرنسية وعدم وجود أي خطة بديلة منها.
كما أكد أن التخلي عن الالتزامات حيال المبادرة أو افتعال عراقيل متواصلة في وجه تنفيذ المبادرة سيفتح الباب أمام تداعيات خطيرة في نهاية المطاف، وبالتالي فإن فرنسا تجهد لحض الفرقاء على استعجال الحكومة لأنها ستكون مفتاح الدعم الدولي للبنان الذي تسعى باريس لجمعه من خلال مؤتمر الدعم الدولي في نهاية الشهر الحالي.
ومع إشارات متزايدة إلى أن عدم تشكيل الحكومة قد يدفع باريس إلى تأجيل المؤتمر، أفادت مصادر مرجع رئاسي بأن ديرال شدد على الإسراع في تشكيل الحكومة للشروع في الإصلاحات التي تمكن لبنان من ولوج أبواب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الدعم الدولية.
وإذ نفى الكلام عن عقوبات فرنسية على لبنان، دعا اللبنانيين إلى الذهاب إلى حلول سريعة لمشكلاتهم الداخلية بتأليف الحكومة التي إن لم تولد قبل نهاية السنة فإنكم تقدمون على أذية لبنان من دون حدود، ولن تشهدوا عندها أي مؤتمر يساعدكم.
مصادر مواكبة لفتت إلى أن زيارة ديرال هي أكثر من استطلاعية على معضلة التأليف وأقل من مفصلية في حل هذه المعضلة، وصفة إياها بزيارة ربط نزاع مع الفرقاء اللبنانيين بغية إعادة وضعهم أمام مسؤولياتهم وتعهداتهم إزاء مبادرة ماكرون تحت طائل التلويح بأن لعبة استنزاف الوقت ستستتبع تداعيات كارثية على كل الفرقاء، ولابد بالتالي من الإسراع في تأليف حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين تحظى بثقة المجتمع الدولي منعا لضياع آخر فرصة متاحة فرنسيا وأوروبيا لانتشال البلد من أزمته.
أوساط واسعة الاطلاع أعربت عن قناعتها بأن أي شيء لن يتغير في مقاربة الأزمة الحكومية بعد مغادرته بيروت، بل ستواصل الأطراف المعنية تقاذف الاتهامات والمسؤوليات في عملية عرقلة التأليف.
وتوقعت في هذا الإطار أن يستخدم رئيس الجمهورية ومعه حزب الله العبارة التي استخدمها المبعوث الرئاسي الفرنسي في معرض تشديده على ضرورة أن تكون الحكومة العتيدة مقبولة من جميع الأطراف سلاحا جديدا في وجه الرئيس المكلف لدفعه إلى تغيير القواعد التي وضعها لتشكيل حكومته، والضغط عليه تاليا للتفاوض مع باسيل باعتباره معبرا إلزاميا لتوقيع عون على التشكيلة المرتقبة.
وسط هذه الأجواء ترددت معلومات أنه حتى زيارة ماكرون الشهر المقبل لبيروت ستتأثر في شكلها وجدول أعمالها ما لم يتم تأليف الحكومة قبل موعد الزيارة، لتتراوح التقديرات بهذا الخصوص بين احتمال إرجائها أو اقتصارها على تفقد القوات الفرنسية العاملة ضمن إطار اليونيفيل في الجنوب.
في ملف انفجار المرفأ، شددت مصادر قضائية على أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان اجتاز أكثر من نصف الطريق واقترب من تحديد المسؤولين عن الانفجار.
وأوضح مصدر قضائي بارز لصحيفة الشرق الأوسط أن صوان اتخذ قرارات مهمة وصعبة جدا أفضلت إلى توقيف 25 شخصا أبرزهم المدير العام للجمارك بدري ظاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ورئيس مرفأ بيروت حسن قريتم والمدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ومسؤول أمن المرفأ العميد في مخابرات الجيش توني سلوم إضافة إلى كبار الموظفين في المرفأ.
كما أن صوان استمع إلى إفادات 53 شاهدا بينهم وزراء الأشغال والمال والعدل الحاليون والسابقون ورؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان الحاليون والسابقون.
وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق سلك مسارين، الأول يتعلق بالتقصير الذي تسبب بإدخال نترات الأمونيوم إلى المعبر رقم 12 في المرفأ وكيفية إبقاء هذه المواد الخطرة في حرم المرفأ لسبع سنوات، والمسار الثاني يتعلق بتحديد أسباب الانفجار وهل هو نتيجة التقصير والخطأ أم أنه نتيجة عمل أمني وإرهابي مدبر، مشيرا إلى أن الجانب الفني أوكل إلى الخبراء الأجانب الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين تحديد كيفية وقوع الانفجار.
وقال المصدر أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI وضع تقريره الذي يحدد حجم المواد المتفجرة المقدرة ب 552 طنا من أصل 2750 طنا كانت مخزنة في العنبر رقم 12 والتي خلفت دمارا على مسافة شعاعية بطول 16 كيلومتر وتوزعت أضرارها بين التدميرية والجسيمة والمتوسطة والخفيفة. وبدا التقرير الأمريكي ميالا إلى استبعاد العمل الإرهابي.
ولفت المصدر القضائي إلى أن التقرير الفرنسي سيكون مفصليا لجهة تحديد أسباب الانفجار لكون خبراء المتفجرات الفرنسيين عملوا لوقت أطول وتولوا عملية مسح شاملة لأرض مرفأ بيروت والمباني والمنشآت المدمرة وللبحر، ورفعوا العينات التي يفترض أن تجزم بما إذا حصل استهداف خارجي أو أن المرفأ يحتوي على صواريخ أو أسلحة وذخائر أو أن قنبلة وضعت في العنبر وأدت إلى تفجير نترات الأمونيوم.
وفي رفض لأي اتهام بالتقاعس أو البطء، أكدت مصادر مقربة من القاضي صوان أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار يخدم التحقيق ويوصل إلى الحقيقة، لافتة إلى أنه أبلغ لجنة أهل الضحايا أن دماء أبنائهم أمانة في عنقه ولن يسمح بأي تدخلات تفرمل التحقيق.
وقالت المصادر أنه لا يمكن في هذه المرحلة كشف المعلومات التي لدى المحقق العادي لأن التحقيق يرتدي طابع السرية التامة، لكن الشعب سيعرف الحقيقة مع صدور القرار الاتهامي.
نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي تقدم بدعاوى قضائية بالوكالة عن 664 متضررا عبر عن خشيته من تدخلات في عمل القضاء تبعد التهمة عن المسؤولين الكبار في الدولة، واعتبر أنها فرصة للقضاء لاستعادة ثقته بذاته واستعادة ثقة الناس به وأن يتحرر من أي ضغوط من هذه القضية.
أضاف خلف لن نقبل إلا أن يذهب القضاء بالمسؤولية أفقيا وعموديا لأننا لسنا أمام جريمة واحدة بل أمام جرائم نتج عنها 200 ضحية وسبعة مفقودين وأكثر من 5000 جريح، المئات منهم بترت أعضاؤهم، عدا عن وجود 300 ألف متضرر و30 ألف مواطن باتوا خارج منازلهم.
وأوضح أن بوابة لبنان إلى الخارج أي مرفأ بيروت باتت مدمرة بالكامل، ولن نقبل بإفاء المسؤولين الكبار من تبعات جريمة المرفأ، وعلى القضاء إقامة العدالة، فأما أن تتحقق العدالة أو يسقط لبنان.
وفيما يعكف القاضي صوان على وضع مسودة قراره الاتهامي بانتظار تسلمه تقرير الخبراء الفرنسيين، دعاه نقيب المحامين إلى تفعيل صلاحياته التي لا يحدها أي اعتبار، مطالبا النيابة العامة التمييزية بتوسيع دائرة الادعاءات تجاه هيئة استثمار مرفأ بيروت وكل الوزراء الذين تعاقبوا على المسؤولية منذ إدخال نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.
النقيب خلف ذكر بأنه لا يمكن إدخال مادة نترات الأمونيوم بنسبة أزوت تتجاوز 34.7% إلا بقرار من مجلس الوزراء، كاشفا أن نقابة المحامين تقدمت ب 664 شكوى بالوكالة عن أهالي الضحايا والمتضررين، سجلت لدى المحقق العدلي ونحن بصدد متابعتها.
هبطت طائرة أمريكية عسكرية تابعة لوحدة العمليات الخاصة في القوات الجوية في قاعدة رياق البقاعية، وكشفت مصادر ثقة أن الطائرة كانت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس لا تزال في مطار رياق، وربما تنتظر تسلم الصحفي الأمريكي أوستن تايس لنقله إلى واشنطن.
وأوضحت أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان وضع اللمسات الأخيرة على عملية إطلاقه من سوريا في زيارته الأخيرة لواشنطن، وعلى الأرجح فأن عملية تحريره تمت أو ستتم في ساعات بعد نقله برا من دمشق عبر معبر المصنع الحدودي إلى مطار الرياق وتسليمه إلى الأمريكيين.
مصادر صحفية في واشنطن ذكرت بدورها معلومات تشي بأن مهمة الطائرة الأمريكية متصلة فعلا بعملية تحرير تايس، مشيرة إلى أن سلسلة الأسئلة الاستضاحية التي وجهت إلى معنيين بهذا الملف قادت إلى جواب واحد مفاده نعم أوستن تايس في طريق العودة إلى الوطن.
وكشفت المصادر في هذا الإطار أن والدة تايس التي تقيم في ولاية هيوستن انتقلت في الساعات الأخيرة إلى واشنطن، ما يؤشر إلى الاستعداد لاستقبال نجلها هناك، علما أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اجتمع بها قبل نحو أسبوعين ووضعها في أجواء تؤكد قرب تحرير تايس من السجون السورية، كما التقاها اللواء إبراهيم للغاية نفسها في زيارته للولايات المتحدة.
صدر عن المكتب الإعلامي للوزير السابق ملحم رياش البيان التالي ردا على ما ورد في نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال الغراء حول توظيف سياسي في وزارة الإعلام وحول كأس العالم في كرة القدم وحول وزارة الإعلام بشكل تام أو بشكل عام. نجيب بما يلي.
أولا، إن القانون يسمح لوزير الإعلام بالتعاقد وشراء الخدمات لمواطنين معنيين بعمل الوزارة من دون أن يكتسب هذا العقد أي صفة وظيفية بأي شكل من الأشكال.
ثانيا، إن التعاقد مع الوزارة تم مع هؤلاء من دون النظر إلى انتمائهم السياسي، وهم كانوا من مختلف المشارب السياسية كما ومن متعاقدين غير حزبيين، وهذا برأينا وخلافا لرأيكم بالأشخاص الملتزمين حزبيا هو مصدر غني للدولة وليس بتهمة على الإطلاق. أضف أن الوزير الرياشي هو من عمل فور تسلمه وزارة الإعلام على تسديد المتأخرات والتي بلغت حوالي 2 مليار ليرة لبنانية لأكثر من 90 متعاقدا كان قد مضى أشهر طويلة على انتظارهم إياها مقهورين.
ثالثا، إن مباريات كأس العالم في حينه كانت مطلبا وإصرارا وطنيا، وقد مولتها الدولة من حصة الإعلانات والرعايات في شركات الخلوي، ولم يتكلف أي من المواطنين فلسا واحدا لمشاهدتها، بل أدخلت الفرح إلى بيوتهم، ولم يتمكن أصحاب ما يسمى بالدش أو الصحون اللاقطة من استغلالهم، بل تكلفت الدولة بقرار بالإجماع يعني حتى من هم وراء هذا التقرير صوتوا بالإيجاب في مجلس الوزراء الذي أصر على احترام حقوق الشركة عبر عقد واضح، وبالتالي منع قرصنة المباريات كما هو حق اللبناني في المشاهدة، وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة والاتصالات والإعلام، وما زيد على ذلك لا يعدو عن مزايدات سخيفة.
رابعا، وحول موازنة وزارة الإعلام، فليعلم معدي التقرير ومن وراءهم أن وزير القوات ملحم رياشي كان وما يزال أول من طالب بإلغاء هذه الوزارة، وقدم مشروع قانون لذلك إلى مجلس الوزراء، لا يزال عالقا هناك عند أصحاب الأمر، من ضمن مشاريع أخرى كثيرة قدمها الوزير الريشي لإصلاح وتطوير الأعلام في لبنان.
خامسا، ملاحظة يمكنكم إذا كنتم غير متأبطين بالسلبية أن تراجعوا كتاب ريشي وزارة الإعلام، 16 شهرا وبثلاث لغات، الإنجليزية واحدة منها.
إن ملح مرياشي هو الوحيد الذي اتبع عمليا آلية الكفاءة لتعيين مدير عام جديد لتلفزيون لبنان وليس آخرا. إلى الزملاء في الـLBC، شكرا لاهتمامكم.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
بيتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية وبيؤدي لطقس متقلب ومطر. اليوم طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و 70%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. بيتحول بالليل لغائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية. والأحد طقس غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد ورياح ناشطة مع ضباب كثيف على المرتفعات. أما تنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: طريق الحكومة غير سالكة والموفد الفرنسي الدعم مشروط بالولادة، 11,000 إصابة أسبوعيا بكورونا وغدا امتحان جديد، صوان يقترب من تحديد المسؤولين عن انفجار المرفأ وخلف ليذهب القضاء بالمسؤولية أفقيا وعموديا، أوستن تايس من المعتقل في سوريا إلى الحرية عبر رياق. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. إلى اللقاء.